أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من هذا الفصل، وهو قوله: وقد تبين بما مر أولا أن الوجود الواجبي صرف لا ماهية له ولا عدم معه. في الحقيقة أنا قبل أن أبدأ ببيان هذه الأمور، وهي في الحقيقة يعني ليست هي تحليلية، يعني أكثر من كونها استدلالية كما سيظهر، أنا أريد أن ألفت إلى مسألة ولو على نحو الفرضية التي تحتاج إلى تتميم، هو أن العلامة تارة يعبر في النهاية وقد تفرع على ما تقدم، مثل في مورد أن إذا بدي أجيب الموارد السابقة دون النظر إلى الموارد التي لم تأتي بعد، مثلا في بحث على بحث أصالة الوجود في الفصل الثاني، بعد أن يثبت أصالة الوجود ويدفع حجج الخصوم يقول: ويتفرع على أصالة الوجود، لم يقل ويتبين. أيضا مثلا في موارد أخرى يقول في بحث انقسام الوجود إلى الرابط والمستقل، يقول: ويتفرع عليه أمور. بينما نجد مثلا في بحث أيضا يتفرع عليه أمور في بحث الفصل الأول من هذا المتن، من هذا المرحلة عفوا، بينما مثلا نجد في المرحلة أيضا يذكر ويتفرع عليه أمور، بينما نجد مثلا أنه في مواطن أخرى، مثلا في الفصل الثاني من هذه المرحلة، الفصل الثاني في انقسام كل من المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، عندما يشرح يتم البحث يقول: وقد تبين بما مر. وهنا الأمر كذلك يقول: وقد تبين بما مر. حقيقة أنا لاحظت مسألة قلت تحتاج إلى تتميم، ولكن هذه ملاحظة وكأنها يعني يظهر أنها صحيحة، هي أن العلامة عندما يثبت مطلبا ويريد أن يثبت أمورا أخرى خارج عن أصل المطلب، ولكن أصل المطلب يكاد يكون مقدمة صغرى أو كبرى لمطالب أخرى يذكرها عن نحو الفروع، يقول: يتفرع على هذا الأمر أنه كذا وكذا وكذا، وكأن المطالب التي تأتي كفروع مثلا مثل بحث نفس الأمر، خب نفس الأمر جعله من فروع أصالة الوجود مع أنه بحث آخر وجعله في بداية الحكمة فصل مستقل. لماذا؟ لأنه بناء على أصالة الوجود سيتغير حال نفس الأمر كما ذكر العلامة وغيرها من الأمور. أما عندما يعبر وقد تبين بما مر وكأنه لا يريد أن يؤسس مطلبا جديدا صغراه أو كبراه المطلب المشروح الذي شرحه، إنما يريد أن ينبه تنبيهات تحليلية تقتبس وتشقق من المطلب، وكأنه بقوله وقد تبين بما مر يريد الإضاءة فقط على لوازم المسألة، لا أنه يريد أن يبني مسألة جديدة صغراها أو كبراها ما شرحه سابقا. وضحت كيف المسألة؟ والشاهد مثلا إذا أردنا شاهد على هذا المسألة في خصوص قضية وقد تبين بما مر، مثلا عندما شرح المصنف في هذه المرحلة أن معنى انقسام الوجوب والامتناع والإمكان إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، ماذا قال؟ قال: وقد تبين بما مر أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير ولا ممتنع بالغير. خب هون لا يؤسس مطلب جديد، يقول فقط انتبه أنه بعد أن أثبتنا أن الواجب ما معنى بالذات وما معنى بالغير لا يكون ما بالغير إلا في الممكن بالذات، فلا يكون الواجب بالذات واجبا بالغير، وكأنه هو لا يبني مطلب، وكأنه فقط يريد أن يؤسس أو يشقق من المطلب الأساسي. لماذا ذكرت أن هذه المسألة التي ترجع إلى لسانيات الكتاب، يعني تعبيرات الكتاب؟ لأننا أيضا هنا المصنف لم يقل ويتفرع على ما تقدم، إنما يقول وقد تبين بما مر. قد تبين بما مر وكأن ما نذكره الآن مستبطن في الأمور السابقة، ولكن يريد الإضاءة عليها وتسليط الضوء عليها، لأنها قد تجدها مسطورة مستقلة في بعض الكتب. لماذا؟ لأنك إذا قال العلامة ويتفرع على ما تقدم يرد إشكال، لأنه سيذكر بعض الأمور التي هي صغريات أو كبريات في الأدلة، مثل البساطة مثلا، وقد تبين بما مر في الأمر الثالث أنه بسيط، بينما في الدليل الأول ماذا ذكر؟ فكانت مركبة ولازمه تركب الذات وهو باطل. فكيف إذا جعلنا هذه الأمور فروع، إذا جعل البساطة من فروع هذه المسألة، ما البساطة استعملها كمقدمة لدليل، يعني لابد من تسليمها قبل البدء بالمسألة والاستدلال. لاحظت كيف شيخ يوسف؟ فلا يمكن أن تجعل فرعا، يعني لا يمكن أن تجعل مطلبا مستأنفا، فلا يمكن أن تستنتج من أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات بساطة الذات، لأن إذا كانت بساطة الذات مستنتجة يعني متأخرة عن قاعدة واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، فكيف جعلتها من مقدمات الدليل؟ لاحظت؟ هو يريد فقط الإضاءة، وإلا لا يصح أن يقال تفريعات، لأنها تدخل عندئذ النتائج في المقدمات. هذه المسألة. وبذلك يعني يتضح ما يريد المصنف بيانه. يريد المصنف بيان خمسة أمور، هذه الأمور الخمسة هي من أهم ما يكون في بحث الإلهيات، خاصة الإلهيات بالمعنى الأخص. الأمور الثلاثة الأولى مترتبة على صرافة الوجود، يعني هو يريد أن يأخذ أن واجب الوجود بالذات صرف، وصرف الشيء يقتضي أمور، وهذه الأمور جعلها هذه الأمور الثلاثة. أولا قال المصنف في الأمر الأول، يريد أن يقول أن واجب الوجود بالذات لما كان صرفا فهو فيه كل الكمال، فله كل كمال في الوجود. نحن في أصل الدليل، في أصل المدعى، ماذا كنا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت أمرا، أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، وإذا كان الكلام حول الصفات الكمالية فواجب الوجود بالذات هو واجد لكل كمال ممكن له بالإمكان العام، يعني كل ما أمكن بالإمكان العام للواجب فهو واجد له بالوجوب وبالضرورة. هذا أصل الدليل. هنا يريد أن يقول إن هذه القاعدة تلازم صرافة الوجود، ولو لم نقل بكونه تعالى صرف الوجود لا تتم هذه القاعدة، يعني هذه من ملازمات القاعدة. يعني إذا أنت قلت أن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات، هذا لا تتم إلا بأن يكون صرف الوجود وبالتالي حاول لكل كمال. أولا الكلام يقع على نقطتين في الحقيقة، أنه لماذا كان واجب الوجود صرف الوجود، وثانيا هذا المهم، وكيف يكون صرف الوجود حاويا لكل كمال، لأنه فرع عليه بفاء التفريع. قال أولا أن الوجود الواجبي وجود صرف لا ماهية له ولا عدم معه، فله كل كمال في الوجود. فهم في تفريع أي شيء، وجدان كل كمال بناء على صرافة الوجود، بناء على صرافة الوجود وجدان كل كمال. هذه بدا كلام. النقطة الأولى التي يذكرها العلامة هو أن الواجب صرف الوجود، وجود صرف يعني لا يحتوي على غيره. خب ما هو غيره؟ قال إما من سنخ العدم والفقدان أو من سنخ الماهية التي هي حيثية اعتبارية. فهنا يكاد يكون قوله وجود صرف لا ماهية له ولا عدم، هذا قيد توضيحي. ما هو صرف الوجود؟ الذي لا يخالطه غيره. ما هو غير الوجود؟ الماهية أو العدم، الماهية أو العدم. فبالتالي يصبح قوله لا ماهية له ولا عدم معه هو قيد توضيحي لقوله صرف الوجود. فلا بد من أن نخطو خطوتين لإثبات أنه تعالى صرف الوجود، أن ننفي عنه الأغيار، لأن الصرف من الشيء هو الذي لا يخالطه غيره من سنخه، هذا معنى الصرف. صرف البياض هو الذي لا يخالطه سواد، الذي لا يخالطه غير البياض. كذلك صرف الوجود هو الذي لا يخالطه غيره. خب ما هو غير الوجود؟ قال الحكماء هو الماهية والعدم. يعني يصبح شيء مهم جدا مولانا، شيء مهم جدا، أننا عندما نقول الله صرف الوجود يعني لا يخالطه غيره، هذا هو معنى الصرافة. ما هو غير الوجود؟ بتعبير هيك إسلامي يعني روائي أو بلا آيات، صرف الوجود لا يخالطه غيره، معنى الصرافة هذا. ما هو غير الوجود؟ إما الماهية وإما العدم. يعني شو يعني لا يخالطه ماهية والعدم؟ بالدقة يعني له الكمال المطلق. مقابل الكمال المطلق ما هو؟ مقابل الكمال المطلق ما هو؟ نقيض الكمال المطلق، إما عدم الكمال أو الكمال المحدود. صحيح؟ الكمال المطلق نقيده هو الذي ليس كمالا بقيد الإطلاق،
ما هو الذي ليس كمالا بقيد الإطلاق؟ إما عدم الكمال أصلا أو الكمال لا بقيد الإطلاق، يعني الكمال المحدود، صحيح؟ هو يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى أو الواجب ليس كماله ولا وجوده يعني محدودا، فيلزم الماهية. إذا كان كماله محدودا لزم الماهية، باعتبار أن الماهية هي الحد، باعتبار أن الماهية هي الحد، فهو ليس ذو كمال محدود وليس فاقدا للكمال، فلا هو ناقص الكمال ولا ناقص إطلاق الكمال، بل له الكمال على وجه مطلق، لأن مقابل الكمال المطلق هو إما الكمال المحدود أو عدم الكمال، فليس فاقدا للعلم وليس محدود العلم، ليس فاقدا للقدرة وليس محدود القدرة، فله كل العلم وله كل القدرة وله كل الحياة وكل الصفات الكمالية، لأن نقيض الكمال المطلق الذي سيثبت أنه الصرف، يعني أن الصرافة تقتضي إطلاق الكمال، نقيض الكمال المطلق هو الكمال المحدود أو عدم الكمال. طبعا بلسان الآيات هو بمعنى التسبيح والتقديس، إثبات أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، يعني نسبحه ونقدسه كما في بعض الإطلاقات. التسبيح هو نفي النقص عنه، يعني عدم الكمال. التقديس هو نفي الكمال الناقص عنه، لهذا المعنى كما ذكر طبعا ما عمن كما ذكرت بعض الروايات. فبالتالي هو له الكمال المطلق غير المحدود، لأنه إذا حد كماله صار كماله له حد، والحد حد الكمال ما هو؟ حد الوجود ما هو؟ الماهية. حد الوجود هو الماهية، لأنه طبعا نحن كررناها كثير، أنه لا فرق بين الوجود والوجود وكمال الوجود إلا بالاعتبار، وإلا كمال الوجود من سنخ الوجود، يعني العلم هو وجود مشتد، لاحظت؟ فمو أنه في عندي، لأن البعض يتصور بأن الوجود هو الورقة البيضاء التي تحوي كمال، لا، الكمال من سنخ الوجود، يعني العلم وجود، القدرة وجود. فبالتالي نفي الماهية عنه هو نفي حدود الكمال، ونفي العدم عنه هو نفي عدم الكمال. فإذا نفيت حد الكمال وعدم الكمال فقد أثبتت الكمال المطلق، واضح؟ طيب، هذه النقطة الأولى، وهذا حقيقة تسبيحنا وتقديسنا له تعالى. النقطة الثانية، كيف نثبت أنه كمال مطلق؟ من خلال كونه صرف في الوجود، يعان على المعرفة، صرف الوجود. يريد هنا أن يبين قاعدة من أشرف القواعد، أن صرف الشيء حاول لكل مراتب الشيء، لا يمكن أن يكون صرف الشيء هو صرف شيء حاول لمرتبة من هذا الشيء. مثلا صرف البياض فيه كل درجات البياض، صرف السواد فيه كل درجات السواد، إذا اعتبرنا السواد مش عدم، يعني صرف البياض فيه كل درجات البياض. فبالتالي هو يريد هذه القاعدة، فبالتالي هو يريد أن يقول صرف كل شيء ليس فاقدا لرتبة من مراتب هذا الشيء. فإذا فرضت صرف بياض فلا يمكن أن تفرض رتبة من البياض مفقودة فيه. لماذا؟ لأنه تحليل، كله تحليل، لأنه فقدان رتبة من مراتب البياض فيه يعني مشاركة عدم البياض للبياض من باب الحد، لأنه فاقد لرتبة أعلى، فلم يعد صرف بياض، لأنه صار هو عبارة عن بياض مخلوط بالعدم، مخلوط بنقيده، يعني لم يعد بياضا صرفا، صار مركبا كما ذكرنا سابقا، لاحظت؟ فبالتالي أنت إذا نظرت إلى البياض الصرف، لا يمكن أن يكون البياض صرفا إلا بأن يكون حاويا لكل مراتب البياض. هذه النقطة، هذه الثمرة العظيمة جدا هو. فبالتالي إذا أنت أثبت أنه صرف، أثبت كونه حاويا لكل المراتب، صرف الوجود يعني كل الوجود، كل الوجود يعني كل مراتب الوجود بالكمال، فله كل الكمال. إذا له كل الكمال يعني الكمال المطلق، يعني ليس فاقدا لكمال وليس محدودا بكمال، فثبت أنه لا ماهية له ولا عدم له. لاحظت كيف صارت التركيب المسألة؟ فهو صرف، لما ثبت أنه صرف ثبت أنه لا ماهية له ولا عدم له، وصرف الشيء حاول لكل مراتب الشيء، فثبت أن كل الكمالات الوجود فيه.
شيخنا لما بذكر الوحدة المطلقة الوحدة التشكيلية، أن الامتياز بالوجود كما أن الاشتراك
بالوجود. نعم نعم.
ليش ما بيعبرش عن عدم إنه الامتياز بغير الوجود، يعني بالنقصان؟
هذا بيرجع للتشكيك العرضي صح بالماهيات، بس بالتشكيك الطولي نحن ما عم نحكي عن الماهيات. بالتشكيك الطولي نتكلم عن مراتب الوجود في نفسها دون النظر إلى حدودها المهوية.
ولكن يعني تشتد، يعني الوجود يشتد من مرتبة إلى أخرى.
بكل مرتبة أنت تنتزع حد ما هوي.
نحن
نقول
أنه صرف الوجود بكل مرتبة عن صرف وجود.
صح صح.
كيف بدنا نجمع بين هذا اللي
بنقوله هنا كمان؟ ما هذا ذكرناه بالتشكيك. نحن كيف فسرنا إذا بتذكر سيد بالتشكيك، نحن قلنا بأن كل مرتبة من مراتب التشكيك فيها كل الكمالات. ليس المقصود بعض الشراح كيف شرح التشكيك، التشكيك بأنه تشكيك فقداني، يعني يوجد 4 كمالات في المرتبة الأدنى، 5 كمالات في المرتبة الأعلى، 6 كمالات في المرتبة الأعلى. نحن لم نفسر التشكيك بهذا الأمر، قلنا كل الكمالات موجودة في المرتبة الأدنى وكل الكمالات موجودة في المرتبة الأعلى على نحو أشد.
ولكن التفاوت بين المراتب بالكمال وباشتداد المرتبة هذا يلزمه أنه في نقص بالمرتبة الأدنى، فحين هذا بطل صرف الوجود.
لا، هون المقصود في ذاك صح، هي صرف الوجود. لاحظ الوجود المقصود من الصرف أنه لا يخالطه عدم ولا يخالطه ماهية. فنحن عندما نتكلم عن المراتب العرضية لا نقول صرف باعتبار أنها زوج تركيبي من ماهية ووجود. أما إذا كنت تتكلم عن الوجود الواحد، هو وجود واحد ولكن هو مشتد ويعني يتضعف، ففي الحقيقة أنت لم تلاحظ الماهيات. فإذا أنت لم تلاحظ الماهيات أنت تلاحظ الوجود الواحد المشتد، يعني أنت لم تلاحظ قيد الماهية ولم تلاحظ قيد العدم. أنت في المراتب الطولية تقول أنت بمجرد ما اعتبرت المرتبة الطولية ذات ماهية، هذه ما عادش صار تمايز طولي اللي كنا عم نتكلم عنه بالشدة، ما عادش صار تمايز طولي، صار تمايز عرضي بالماهيات. ولا هو ما الفرق بين التشكيك الطولي الذي لا يكون الامتياز فيه بالماهيات وبين التشكيك العرضي الذي يكون فيه الامتياز بالماهيات؟ نحن في الحقيقة عندما نقول اشتراك طولي، المرتبة الأدنى لا تتميز عن المرتبة الأعلى، بل المرتبة الأعلى هي المرتبة الأدنى مشتدة، يعني في نوع من الوحدة بين المرتبة الأعلى والأدنى، يعني المرتبة الأدنى موجودة في المرتبة الأعلى، في إحاطة بهذا المعنى، يعني ما في اثنينية عددية بهذا المجال. جيد. فإذا بدك تقول شيء؟
عفوا، بس انتوا شرحتوا المطلب بطريقة بس هي نفس الأسئلة اللي حجينه، بس فيها مشكلة انه طلبتوا من صرافة الوجود تالي لكمال المطلق.
نعم.
بعدين لنقيل الكمال المطلق، بعدين رجعتوا للصرف.
أحسنت. هذه المسألة صح. هو كيف المسألة؟ المسألة أنه يريد أن يثبت أنه حاول لكل كمال. جيد. حاول لكل كمال، ما الدليل على أنه حاول لكل كمال؟ لأنه صرف، أنه صرف. فإذا كان صرف الوجود فكل مراتب الكمال فيه، لأن صرف الشيء لا تكون فيه، لا يعني لا يفقد أي مرتبة من مراتبه هذا الشيء. هذا اللي ذكرنا.
المفروض انطلاقة تكون من وجوب الوجود،
واجب الوجود،
من الوجوب.
نعم.
نصل للتحليل.
نعم.
ما يحتاج
صح لك. صح.
من الوجوب نذهب إلى الصراف.
صح.
من الصراف إلى الكمال.
صح. هذا اللي عم نحكي. ما نحن ذكرنا أنه إذا كان صرف، هذا هو الدليل، الواجب صرف الوجود، وإذا كان صرف الوجود فهو حاول لكل الكمالات. هذا عم نقوله. لماذا؟ لأن صرف الشيء كقاعدة، صرف الشيء حاول لكل كمالاته. جيد. فإذا كان هو صرف الوجود فهو حاول لكل كمالات الوجود، هذا اللي ذكرنا. ولكن في أثناء، لاحظ كيف تدرجنا،
في أثناء بيان أنه صرف الوجود نقول هو صرف يعني غير حاول لغيره، لا يخالطه غيره. شو يعني لا يخالطه غيره؟ يعني لا يخالطه ماهية ولا يخالطه عدم.
هي مرتبة صارفة لازم.
إيه لاحظ هو كيف.
يمكن لأنه صار في تكرار بالشرح.
صح. لاحظ كيف سيد. أولاً نقول هكذا هو واجب. صح؟ فهو صرف. فهو صرف الوجود. معنى صرف هي معنى. معنى صرف الوجود أنه لا ماهية ولا عدم.
والصرف يثبت بنفي الماهية ونفي العدم.
أحسنت.
فنأخذ الواجب ننفي عنه الماهية والعدم فيطلع عن الصرف.
صح. ثم بعد أن ننفي عنه الماهية والعدم ماذا نثبت؟ له كل الكمال. صح؟ هذا هو له كل الكمال. انتهى المطلب. فثبت أن الواجب له كل الكمال. انتهى المطلب. أنا مطلب جديد عم بذكره أنه له كل الكمال بلسان الشريعة وبلسان توصيفي أدق. له كل الكمال يعني له الكمال المطلق. له الكمال المطلق يعني ليس كماله محدودا ولا فاقد لكماله. هذه ليس كماله محدودا ولا فاقد لكمال. رجعتم أنه لا ماهية له ولا عدم له على نحو يعني إعادة تعريف المسألة بطريقة أخرى. عرفت؟ يعني النفس يعني أنت تثبت له كل كمال، يعني تثبت أنه ذو الكمال المطلق من خلال نفي كماله المحدود يعني نفي الماهية، ومن خلال نفي عدم الكمال نفي العدم. فمن خلال نفي الماهية ونفي العدم تثبت أن له كل الكمال. شو يعني نفي الماهية ونفي العدم؟ أنه صرف. لاحظت كيف صار التدرج؟ هذه المسألة يمكن أنا استعجلت أو ذكرت مسألة أنه ما معنى الكمال المطلق قبل ما أتدرج بالدليل هذا اللي عمل إرباك. لاحظ كلام مولانا. لا وبالتالي هون كلام مين؟ كلام أغا علي مدرس في بدائع الحكم صفحة 23 بالفارسية طبعا. يبدأ هو سؤاله سأله السائل عن قاعدة واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات. قال له اعلم أن صرف كل حقيقة. هذا ليش أنا عم بذكر هذا الأمر؟ لأنه هو كيف أثبت واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات من الصرف. لذلك أنا بالبداية لما أصرت على تبيان قوله قد تبين بممر ميزت عن يتفرع على هذا الأمر حتى أذكر أن هذه نوع من التشقيقات والتنبيهات مش نوع من التأخير النفسي، يعني التأخر النفسي الأمر عن نفس المطلب. وما ذكره الأغا علي مدرس هنا أنه أثبت أصلا أن واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات من أي جهة؟ من الصرافة. وهو يعني وهو بالصراحة يعني أنا برأي القاصر أنه هو منطقيا أفضل. خب أنت أثبت أن واجب الوجود صرف، يثبت أنه لا ماهية له ولا عدم، فيثبت أن له كل الكمال المطلق، فيثبت أنه واجب من جميع الجهات. لاحظت كيف الدرج أغا علي مدرس؟ لاحظ هو كيف بدأ. قال اعلم أن كل حقيقة أن صرف كل حقيقة عبارة عن الحقيقة عن تلك الحقيقة بنهج خال عما يقابل هذه الحقيقة. مثلا صرف البياض هو بياض غير فبياض فاقد لكل ما هو غير البياض. بنحو لا يخالطه أي مصداق من مصادق عدم البياض. وعليه صرف حقيقة البياض هي بياض فيه هي بياض خال من كل مراتب السواد. هكذا التدريج. يقول إذا أخذنا صرف البياض فهو خال من جميع غيره. ما هو جميع غيره؟ صرف السواد يعني كل مراتب السواد. وإذا كان خاليا من كل مراتب السواد فجملة أنحاء البياض يعني يكون واجدا لجملة أنحاء البياض. لاحظت كيف صار الكلام على مدرس؟ وإذا كان الأمر كذلك فليس له حد من حدود البياض لأنه فاقد. إذا كان له حد من حدود البياض يعني صار بياضا ناقصا يعني فيه مرتبة من مراتب السواد. فليس له حد من حدود البياض. ثم يذكر هذا المطلب. وعليه صرف حقيقة الوجود هو الوجود الحاوي لكل هو الوجود الذي لا هو الوجود المبرأ هون، لأنه بالفارسي بحطوا الفعل آخر شيء بتصير بدك أنت نترجم. وعليه صرف حقيقة الوجود هو الوجود المبرأ عن جميع الجهات العدمية، سواء كانت الماهيات أو غير الماهيات في مرتبة الذات. وإذا كان كذلك فجميع أنحاء الوجود ثابتة له بنحو البساطة، على لا على نحو التركيب والمحدودية. ثم يقول ومن هنا كان قال الحكماء الإلهيون قد قدست أسرارهم، واجب الوجود بالذات وللذات، واجب الوجود من جميع الجهات والحيثيات. ومقصودهم من هذه الكلمة الإلهية أن واجب الوجود بالذات وللذات في مرتبة الذات خال من جميع الجهات العدمية والماهوية. كلام بسيط وكلام جدا متدرج. هو قال واجب الوجود بالذات صرف، لأنه لا ماهية له ولا عدم فيه، لا ماهية له لأن ولا عدم فيه لكونه بسيطا. وإذا كان صرفا فإذا هو حاوي لكل المراتب، لأنه لو لم يكن حاويا لكل المراتب لازم أن يخالطه عدم المراتب وإلى آخره. فثبت من ذلك هذه الثلاثية: وجوب الوجود، صرافة الوجود، أنه حاوي لكل كمال. هذه المسألة واضح كيف صارت المسألة مولانا. قال وقد تبين بممر أن الوجود الواجبي وجود صرف لا ماهية له ولا عدم معه، فله كل كمال في الوجود. لا ماهية له يعني ليس محدودا، لا عدم معه يعني ليس فاقدا. وثانيا، هذا النقطة الأولى. ثانيا وثالثا أيضا يفرعها على الصرافة كونه صرف الوجود. هذه ثانيا ماذا يقول؟ المطلب سيأتي معنا في بحث الواحد والكثير، سيأتي معنا أن أقسام الواحد تتعدد. هناك الواحد بالوحدة الاعتبارية، هناك الواحد بالوحدة يعني إما الوحدة إما حقيقية إما غير حقيقية. والوحدة الحقيقية تنقسم إلى وحدة عددية ووحدة غير عددية. الوحدة يميزون الوحدة العددية عن الوحدة الحقيقية غير العددية. طبعا الوحدة الاعتبارية واضح كوحدة العساكر الجيش مثلا، هذه ليست وحدة حقيقية إنما هي وحدة اعتبارية. الوحدة الحقيقية العددية هي التي تكون وحدته حيثيتها غير حيثية ذاته، غير حيثية ذاته. كأن تقول قلم واحد قلميته لا تقتضي الوحدة، وهذا ينطبق على كل الماهيات، لأن الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثير. قد تكون واحدة إنسان واحد، قد يكون كثير إنسان كثير. فبالتالي يعني الإنسان قد يوجد على نحو الكثرة الأفرادية بهذا المعنى، أو قد يوجد على نحو الوحدة الأفرادية، إنسان واحد وإنسان كثير. فهذا يكون في الماهيات، بحيث تكون الوحدة خارج عن الذات، لا تقتضيها نفس الذات، بل هي لا بشرط عن الوحدة والكثرة. هذه الوحدة العددية، الوحدة الحقيقية العددية. أما الوحدة الحقيقية غير العددية هي التي تكون حيثية الوحدة ليست لا بشرط من حيث الذات، بمعنى أن نفس الذات تقتضي بنفسها الوحدة وليست أمرا زائدا على الذات، لا تكون الوحدة أمر زائد على الذات. هذه يسمون الوحدة الحقيقية الحقة. الوحدة الحقيقية الحقة يعني نفس الذات تقتضي عدم التعدد، نفس الذات تقتضي عدم التعدد. طبعا هذا الوحدة الحقيقية الحقة، مثلا أنت لا تقول نفس القلم بما هو يقتضي عدم التعدد، لا، هو لا بشرط كما سيأتي معنا في الفصل الأول من المرحلة الخامسة، لا بشرط من الوحدة والكثرة. مثلا هون قال العلامة طبطبائي في الفصل الأول قال فليست الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثير، لا بشرط. فإذا كانت واحدة فلأمر زائد على قلمية القلم. أما الوحدة الحقيقية الحقة ما هي؟ هي التي أصلا نفس الذات تقتضي الوحدة، بذاتها تقتضي الوحدة. هو يريد أن يقول أيضا قاعدة كلية: ألف صرف، وكل صرف واحد. فالصرف من كل شيء هو له وحدة حقيقية حق، الصرف من كل شيء. وأصلا أحد أدلة وحدته تعالى، وحدة واجب الوجود تعالى، هو هذا كما سيذكره المصنف في المرحلة في في توحيد واجب الوجود في الفصل الخامس من المرحلة الأخيرة يقول يذكر هذا الدليل أنه تعالى وقد تبين من الفصول هذا في الفصل الخامس من المرحلة الأخيرة أن ذات الواجب لذاته عين الوجود الذي لا ماهية له ولا جزء عدمية فيه فهو صرف الوجود وصرف الشيء واحد بالوحدة الحق التي لا تتثنى ولا تتكرر فكل صرف من الشيء له وحدة حقيقية حق يعني كل صرف من الشيء ذاته آبي عن الكثرة ذاته آبي عن الكثرة كل صرف لماذا؟ أمر تحليلي واضح لأن التثنية والتكرر الذي يتثنى ويتكرر إنما يتثنى وأن يتكرر بأن يحوي ما هو غير ما به يتميز عن الثاني لأن التثنية هو بأن يكون لديك وجود مثلا ثان لوجود بحيث يتميز الوجود الأول عن الوجود الثاني فإذا فرضت صرف الوجود ففرضت ذات هي الوحدة لا تتثنى ولا تتكرر فبالتالي الصرافة تدل على أن وحدته وحدة حقيقية حق أيضا وثانيا أنه واحد وحدة الصرافة وهي المسمات بالوحدة الحق بمعنى أن كل ما فرضته ثانيا له امتاز عنه بالضرورة بشيء من الكمال ليس فيه بشيء من الكمال ليس فيه فتركبت الذات من وجود وعدم وخرجت عن محوضة الوجود وصرافته وقد فرض صرفا يعني كل ما فرض صرفا فلا بد أن يكون لا ثانية له فإذا فرض أن الواجب صرف لا ثانية له لأنه إنما يتثنى إما بالحد الماهوي أو بالعدم والفقدان والحال أنه صرف لا حد ماهوي له ولا فقدان فإذا لا حد ولا فقدان فكل ما فرضته ثانيا عاد أولا كل ما فرضته ثانيا عاد أولا يعني نرجع لنفس النقطة مولانا هو العلامة طباطبائي لو ذاكر هذه النقطة كان من أجمل ما يكون يذكرها في تفسير الميزان بكثرة قل هكذا الله سبحانه وتعالى كامل بنحو الكمال المطلق اللامحدود كامل بنحو الكمال المطلق اللامحدود سؤال هل يمكن أن يكون لديك اثنان غير محدودين يقول مستحيل لأنك إذا فرضت كامل على نحو الكمال اللامحدود فلم يترك لغيره شيئا حتى يمتاز عنه بما هو غير فرضته كامل يعني كل مراتب الكمال موجودة فيه إذا كل مراتب الكمال موجودة فيه فالغير لا يمتاز عنه بشيء فعاد أولا وبالتالي أحد أدلة لذلك في حتى في الآية اللي أنا ذكرت مرة أرباب متفرقون أم الله الواحد القهار يقول هو لكونه مطلق غير محدود فهو قهر الحدود فصار واحدا لأنه إذا ثبت أنه صرف يعني غير فاقد لأي كمال فهو مطلق غير محدود فإذا كان مطلق غير محدود فلا يكون إلا واحدا على رأي كمان أيضا الشيخ جوادي آملي بكتاب علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية يقول إذا كان الله مطلق يعني ملأ الكون وجوده كما في نهج البلاغة ملأ الكون وجوده إذا كان مطلق فلا مجال لغيره ليكون أصلا هو ملأ هو كل الكمال عنده كل الجمال عنده كل العلم عنده خب كيف يكون الثاني ثانيا غيره إذا كان ثانيا فبمعنى أنه ثان منه صادر عنه لا ثانيا بحيث هو فاقد لما عند الثاني ما في تثنية يعني لأنه حاول لكل الكمال فهي نفس القضية إثبات صرافة الوجود يثبت أنه له وحدة حقيقية حق له وحدة حقيقية حق وبالدقة كما ذكره العلامة في تفسير الميزان والشيخ الجوادي في علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية هو هذا إذا ثبت أنه صرف يعني له الكمال بقيد الإطلاق بنحو المطلقية يعني infinity غير محدود يعني فإذا كان غير محدود فلا ثانية له أصلا لا يفرض الثاني له هذا هو هذا من مفاخر في الحقيقة من مفاخر الفلسفة لأنه في كثير من أدلة الشرك تتوهم بأن الله محدود بحيث يوجد مجال لغيره فإذا أنت قلت هو مطلق لذلك بالرياضيات أصلا لما يكون بعض الإخوان يدرس في الرياضيات إن المطلق بيعبر عنه بالإنفينيتي عادة بالرياضيات حتى بالمدارس كنا ندرس إنه الإنفينيتي اللي هي مطلق زائد المطلق ما بيساوي اثنين مطلق بيساوي مطلق كيف تزيد مطلق على مطلق فإذا كان مطلق لم يترك مجالا لغيره ليضاف إليه يعني أنت مثلا إذا قلت إله كمال مطلق وإله كمال مطلق بيصير عندك اثنين إله كمال مطلق أصلا غير قابل للتصور فش غير قابل للتصور، لأن المطلق لا يضاف إليه. إذا قلت يضاف إليه يعني هو لم يعد مطلق. فبمجرد أنت قلت إلهنا مطلق لا حد له، يعني لا يضاف إليه، يعني لا ثانية له. ولذلك آية الله الجوادي وحتى العلامة طبطبائي بقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني نفسه دليل وحدته، شهد الله من حيث هو الله أنه لا إله إلا هو، يعني وجوده مشهد للشهادة القولية واللسانية، يعني ذاته دليل وحدته، لا نحتاج إلى دليل على وحدته، وإلا لم تعد وحدة حقيقية حق. أنت تريد إذا أردت أن تثبت أن القلم واحد تحتاج إلى دليل غير قلمياته، أما الواجب الوجود وجوده دليل على دليل وحدته، فلا نحتاج لاستئناف دليل أصلا. ذلك قال شهد الله أنه لا إله إلا هو. وبالتالي الشيخ الجوادي في كتاب علي بن موسى الرضا والفلسفة الإلهية ماذا يقول؟ يقول الثبوت الثاني للواجب تعالى ليس من قبيل فرض المحال حتى يقال ليس بمحال، لأنه واجب موجود عنده ضمن القواعد العقلية، فرض المحال ليس بمحال نحو الفرض، وبالعكس العلامة استفاد من هذه القاعدة في نفس الأمر وغير فرض المحال ليس بمحال. ولكن يقول آية الله الجوادي كلمة مهمة جدا، وهو ليس من قبيل فرض المحال بل هو فرض محال، يعني يستحيل فرض الثاني له، مو يمكن فرض الثاني له ولكن ننفيه بالدليل، أصلا يستحيل تتصور ثاني للواجب، لأنه بمجرد ما جعلت الثاني للواجب جعلته ناقصا لم يعد واجبا حتى يصح الثاني ولو بالفرض. يعني حتى على مستوى الفرض أنت إذا فرضت إلها آخر لم يكن الأول إله، لاحظت؟ لأن إذا فرضت الثاني لم يكن الأول صرف، وإذا كان صرفا فاقدا لكل حد ماهوي وعدمي يعني كان كل الكمال. فنفس تصور وجوب الوجود، وهذا يذكره المحقق طوسي في تجريد الاعتقاد وغير المحقق، يكفي وجوب الوجود لإثبات كل الكمالات له. وجوب وجود يعني صرف، يعني لا ماهية له لا عدم، يعني كل الكمال، لأن صرف الشيء له كل الكمال. إذا كان صرف الشيء ثبت العلم، ثبتت القدرة، ثبتت الحياة، ثبتت الوحدة الحقيقية الحق. أي بنفس الآيات اللي بعت لك يون، أن بآيات العلامة الحلي بكشف المراد والمحقق الطوسي. لا بمعنى أنه كل بحث الصفات في الفصل الثاني من المقصد الثالث، أنه كل الصفات ترجع لوجوب الوجود، وكل الأحكام السلبية ترجع لسلب الإمكان، سلب الإمكان.
يكون الكلام هو ليس أنه هو المالئ للوح الوجود أو لوح التحقق، إنما هو عنده التحقق.
أحسنت، وهذا دليل العلامة بدليل
الموجودات في
بطنه، يعني بتصير هي هون بصير البحث الصعب، يعني هون بصير البحث الصعب تصورا. خلينا نفس نقرأ هذه الفقرة. وثانيا أنه واحد وحدة الصرافة، وهي المسمات بالوحدة الحقة، بمعنى أن كل ما فرضته ثانيا له امتاز عنه بالضرورة بشيء من الكمال ليس فيه، فتركبت الذات من وجود وعدم وخرجت عن محوضة الوجود وصرافته، وقد فرض صرفا هذا خلف، فهو في ذاته البحتة، بحيث كلما فرضت له ثانيا عاد أولا. لاحظ شو عم بقول، مش عم بقول يمكن الفرض، كل ما فرضته ثانيا عاد أولا حتى في الفرض، يعني فرضه لا يجوز، مو فرض المحال، هو فرض محال. وهذا هو المراد بقوله إنه واحد لا بالعدد، يعني ليس له وحدانية العدد. وإن ورد في بعض الروايات عن الإمام السجاد عليه السلام بعض الأدعية لك وحدانية العدد، ولكن ذكروها الفلاسفة وجمعوها، لأنه في بعض الروايات أيضا ليس له وحدانية العدد. وثالثا، فقط ثالثا، هذا مر ثالثا، أنه بسيط لا جزء له لا عقلا ولا خارجا. قلنا إذا كان هذا، وقد تبين بما مر أنها فروع، لا يصح، لأنه بسيط لا جزء له لا عقلا ولا خارجا من مقدمات الحجة الأولى، من مقدمات الحجة الأولى، فقط يريد أن ينص عليها أنه بسيط لا جزء له لا عقلا ولا خارجا، إنما لا خارجا واضح تقتضي التركب، لا عقلا لما ذكرناه نقلناه عن مولى صدر بإسرار الآيات، لأن التركب العقلي يعود إلى الحيثيات النفس الأمرية. فإذا كان هو مركب من وجود وعدم، تركب العقلي هو التركب من وجود وعدم، أو تركب من وجود ماهية، هذا هو التركب العقلي جنسه فصل. فنفي الماهية عنه ونفي العدم عنه يقتضي أن لا يكون مركبا عقليا، وإلا خرج عن صرافة الوجود وقد فرض صرفا هذا خلفون. بقي أمرا نذكرهما إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.